غيرتوا من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب وعشتوا مع الأيام ناسا عجيبة ترى العدل ظلما أو ترى الأمن في الذئب ولكنني رغم البنيات لم أزل أظن بأن الخير في الناس والصحب إذا جاءت الأحداث تلقي بظلها تزول بما في صادق القلب لقلبي وتمضي بعيدا كلما أشرقت تقى على قلب عبد غب من منهل عبي من غره دنيا وعاش بأمرها وظن بأنه عظيم من العجب فلا كان عمري أفسد الكبر عقله فما عيشه إن كان يصلو من اللب لنا الخير من رب يقسم فضله على من يشاء من بلاد ومن شعب لنا الخير من رب يقسم فضله على من يشاء من بلاد ومن شعب فلا رزقه مال ودار ومنصب وذا رزقه عز وعلم بها نقضي فهل يقنع الإنسان يوما برزقه ويشكر رب العرش للخير والقسم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله كلنا جميعا نبحث عن السعادة وكل منا يريدها لنفسه ينظر الناظر ويتأمل المتأمل ويفكر فيما مضى وفيما هو آت ولا يشغل عقل من البشر إلا أن يجلب السعادة لنفسه سواء كان هذا العبد سواء كان برا أو فاجرا تقيا أو غير تقي إذ السعادة طلب منشود وأمر جبل عليه الإنسان فلا يستطيع أن يعيش على ظهر هذه البسيطة إلا أن يكون سعيدا ولذلك قال العلماء: إن لم تكن سعادة فالهم، وليس بين السعادة والهم منزل، إما أن تكون سعيدا وإما أن تكون مهموما. قال رجل لعلي رضي الله عنه: ماذا خلق الله عز وجل من الأشياء التي هي أقوى الأشياء؟ فقال علي رضي الله عنه: أقوى الأشياء الجبال، الجبال الرواسي هي أقوى شيء، ولكن الحديد أقوى من الجبال، فإن بالحديد تقطع الجبال، والنار أقوى من الحديد، فإن النار تصهر الحديد، والماء أقوى من النار، فبالماء تطفأ النار، والسحاب أقوى من الماء، فالسحاب يحمل الماء، والريح أقوى من السحاب، فهي التي تحرك السحاب، والإنسان أقوى من الريح، إذ يتكفأ الريح بثوبه، والنوم أقوى من الإنسان، فالإنسان لا يستطيع أن يغالب النوم، والهم أقوى من النوم، فإن أصاب العبد هما لا يستطيع النوم، فأقوى الأشياء على الإطلاق الهم، وضد الهم السعادة. ولذلك نرى أن غالب العباد لو سألت أي إنسان كان: ما الذي تطلبه؟ وما الذي تبغيه؟ ما الذي تبحث عنه؟ يقول: السعادة. وربما يبحث البعض عن السعادة فلا يجد لها إلا الاسم، كأنها ظلمات في بحر اللجي يغشاها موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يرى في السعادة ظلمات بعضها فوق بعض. قد يرى البعض أن السعادة في الغنى، فيرى الغني أن قصارى جهده أن يرى أنه حقق الرقم الذي يريد، أي من المال، ويرى له قصرا مشيدا، فإذا هو حقق هذا ما وجد السعادة. إذن السعادة في أمر آخر. وربما يرى الفقير أن السعادة فيما هي عليه الغني، فيتمنى ويتمنى ولا يحقق ما أراد. ربما يرى البعض أن السعادة في منصب وجاه ينصر مظلوما ويقيل من على عثره، فإن وصل ما حقق من هذا شيئا. ربما يرى البعض أن السعادة في زوجة حسناء وبيت آمن، فيرى الزوجة قد أشقت ويرى البيت كأنه جمرة من النار. إذن ما هي السعادة؟ هل السعادة كما يقولون ظلمات بعضها فوق بعض؟ لا والله، لا والله، بل السعادة قلب عرف الله عز وجل، رضي عن الله فرضي الله عز وجل عنه. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن ولا أمان ولا هداية إلا في كنف الرحمن سبحانه وتعالى. أصول السعادة كما قال العلماء: رضا عن الله عز وجل مع القليل، إذ مهما عظمت الدنيا من كثرة في قلب العبد أو تحت يد العبد لن يحصل السعادة قط. روى الترمذي وأبو داود بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، وفي رواية في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه السعادة، هي السعادة، رغم أن البعض ربما حصل هذا وما أحس بالسعادة قط، بل فوق هذا. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في مكانه الذي هو فيه، إما بيت، إما قرية، إما بلدة، في أي مكان أحس بالأمن، لا يطالب بشيء، الناس منه في كفاية وغنى، آمنا في سربه، معافا في بدنه. وكل هذا يعود على صبيحة ذلك اليوم، لا في كل يوم. من أصبح في يوم واحد، من وجد هذه الأشياء هو الغني، هو السعيد، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأي سعادة تجلب لك وأنت ترى الدنيا تحت قدميك مبسوطة حيزت بين يديك؟ فلا سعادة في الدنيا فوق أن تكون ملكت الدنيا بحذافيرها، بل ربما أن من ملك الدنيا لا يحصل من حصل. كم من ملك، كم من غني، كم من صاحب جاه ليس بآمن، يخاف من كل شيء، لا يستطيع أن يدخل الخلاء، بيت الغائط يخاف من دخوله، ليس عنده أمان قط. بل ربما ترى من البعض بسطت له الدنيا ويتمنى أن يأكل لقمة خبز ولا يستطيع، حال المرض بينه وبين بلوغ الأمنية. ربما يتمنى البعض أن يرى نفسه في أمر أراده، وليس كل ما يتمنى العبد يراه، وكما قال القائل: وتأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، أي ربان السفينة حينما يكون في لجج البحر آمن، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، أي ربان السفينة. فأنت كذلك في الدنيا تسير في قدر الله عز وجل، الدنيا دار بلاء ما استقامت لأحد قط، الدنيا قلب تقلبك من سعادة إلى شقوة، من علو إلى سفول، ومن سفول إلى علو، فلا سعادة إلا في كنف الله عز وجل، أن ترضى عن الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فتح الله عليه من الدنيا مما يسره. كم فتحت الدنيا على أقوام وهم في شقوة، فتحت عليه الدنيا بما يسر، يحمد الله عز وجل ويشكره شاكرا لأنعم الله عز وجل. وإن أصابته بلية، وإن أصابه ضراء أو وقع في ضر، صبر. ومراتب الشكر أعلى، كلما عقل العبد عن الله علم أن أمره بيده، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن لك أنفاسا معدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن لك رزق حدده الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
ما الذي شغل العباد؟ لما لم يحقق الغالب السعادة؟ لما كلنا نفتقد إلى السعادة؟ لما القلوب ضاقت عن الله عز وجل بينما أمر الله عز وجل فيه السعادة؟ كل السعادة، فلا سعادة إلا أن تكون مع الله سبحانه. انظروا لحال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان يجد السعادة؟ بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ضاق به شيء من أمر الدنيا، أي شيء ضاق برسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الملك، فزع إلى الرب، فزع لمن بيده مقاليد السماوات والأرض، فزع إلى الغني، فزع من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فزع إلى الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، كم نصلي، كم نمكث في المسجد، كم تحفنا من خيرات، وعلى الرغم من هذا لا نرى السعادة، بل والله الذي لا إله غيره ربما لا نراها في الصلاة، لأن القلب غاب عن الملك، لأن القلب في غفلة عن الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال. وفي الحديث: ورجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. كان هناك شاب على قوة وفتوة، كلما رأيته أسأله عن حاله يقول: في ضنك من العيش وشدة. فقلت: سبحان الله، أبحاجة إلى المال؟ يقول: لا. أبحاجة إلى أمر من الدنيا؟ يقول: لا. فما هو السبب؟ قال: كل الحياة تشقيك. فقلت له: عليك بالمسجد، اقترب من بيت الله عز وجل، عرض قلبك على ربك، عسى أن يراك الله عز وجل على هذا الهم وهذا الكرب فيفتح لك بابا من الرحمة فلا تشقى بعدها أبدا. كنت أراه بين الحين والآخر في المسجد، فقال: يا هذا، كيف تطالبني بالمسجد والراحة ولي هموم لا يعلمها إلا هو؟ عجزت عن إيجاد حل لها، زوجة تطالبني بالنفقة صباحا ومساء، وأولاد لهم من المصاريف ما لا تطاق، وكلما فعلت في الدنيا مصلحة أرى أن أهل الدنيا قد نافسوني فيه، فكيف يستروح قلبي؟ قلت: جرب بيت الله عز وجل. فجأة غاب هذا الشخص، فسألت عنه: كيف حاله؟ لمن يعرفه؟ فقال: قد مات في حادث أليم، وذهبت الدنيا بهمومها وغمومها، فلما لا نستعمل هذه الحياة في سعادة؟ لما لا نستعمل هذه الحياة في قرب من الله عز وجل؟ إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ينزل إلى السماء الدنيا يتجلى لخلقه وعباده، ينادي على الخلق جميعا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة؟ ولا يزال كذلك إلى أن يؤذن للفجر. أين قلبك؟ جرب جرب ركعتين بين يدي الله عز وجل في ذل وانكسار، لا لذة ولا قر إلا في كنف الله، لا سعادة ولا رضا إلا بالله وعن الله. كلما وجدت في قلبك محبة لله سبحانه كلما نلت وذقت السعادة. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه هي اللذة، وجد اللذة الحقيقية. كم من دعي على الإيمان، كم من دعي على الإسلام، كم من دعي على دين الله عز وجل، وما حصل من حصل، أو كما حصل من صدق في الإيمان. الإيمان طعم، الإيمان مذاق، الإيمان ليس ادعاء، الإيمان شيء يحسه القلب قبل الجوارح، قبل السمع، قبل البصر، قبل اللسان. الإيمان شيء، كلما تقربت إلى الله عز وجل بشيء، كلما أعلى الله قدرك وآنسك به. القرآن فيه من اللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أين نحن من القرآن؟ أين نحن من ذكر الله عز وجل؟ قلوب تبحث عن السعادة وهم قعود، ما هي إلا أمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن أحببت شيئا مع، لا أقول فوق، مع الله عز وجل عذبت بهذا المحبوب، إذ المولى سبحانه وتعالى غني عنك، لا يرضى منك إلا أن يكون أحب شيء إليك. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو غني، لا ينازعه في قلبك أحد إلا قلاك وتركك، من أنت إن لم يكن في قلبك إلا هو. فإياك أن ينازع قلبك محبوبات تعذب بها. وأراد الله عز وجل، أراد الملك، أراد الكريم، أراد الغني، أن من تعلق بشيء دونه عذب به لا محالة. من تعلق بالمال مع الله عز وجل شقي يعذب به، من تعلق بالولد مع الله عز وجل شقي عذب به، من تعلق بزوجة مع الله عز وجل شقي عذب بها، من تعلقت بزوج عذبت به فهي شقية. أبى الله عز وجل أن يعذب كل من تعلق بغيره. هو الواحد، هو الأحد، هو الغني، هو الكريم، هو الكبير، هو المتعال. فجرد قلبك له. أما سمعتم عن حال الأشقياء، عن حال التعساء؟ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس من التعاسة، وهي أيضا ضد السعادة، فالتعيس شقي. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أهناك عبودية للمال؟ أهناك عبودية للتجارات؟ أهناك عبودية للدنيا؟ نعم، إن تعلق بها العبد فعدل بها ربه. فشغلته عن هذا الإله العظيم. ومن ثم لما تخلى عن الله عز وجل بدنياه عذبه الله عز وجل بالدنيا، فلا ترى في قلبه لذة ولا راحة ولا سعادة. ولذلك يجب على العبد أن يعلم أن السعادة في طاعة، أن السعادة في قربة، أن السعادة في تحصيل علم نافع. كم من أقوام ما ذاقوا لذة العلم. العلم هو الذي يقربك من الله عز وجل، والجهل هو الذي يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. أما سمعتم عن قصة العابد مع العالم؟ فالعابد رجل تقي سار إلى الله عز وجل، قام الليل وصام النهار بلا علم، بذل جهدا عظيما، ليس كمن ترك هملا، إنما أراده الله عز وجل أن يكون قائما فقام، أن يكون صائما فصام، وقف عند أمر لله عز وجل. ولكنه ما حصل من العلم الذي هو أصل في سير العبد إلى الرب. فجاءه أي العابد رجل على كبائر وعلى عظيم من الأمور، رجل قتل 99 نفسا، فاستفتاه هل لي من توبة؟ فلما كان جاهلا ولما كان عابدا استبشع المعصية، بخلاف العالم. العالم لا يقنط من رحمة الله قط، والعالم يدل العبد على السير إلى الرب سبحانه. ومن ثم كان الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى بصير، إلى ماهر خريج يعرف كيف يسير في الشعب، في الأودية، كيف يعود إذا انحرف به السبيل إلى الطريق المستقيم. فقال العابد له: وأنى لك التوبة وقد قتلت 99 نفسا. فما كان من القاتل إلا أن أتم به 100. ظل الرجل يبحث فأفق إلى عالم، فإذا بعالم رشيد. لما قال قتلت 100 نفس، منهم عابد، منهم رجل صالح، منهم رجل منزوي في طاعة الله وعبادته، هل لي من توبة؟ فقال العالم: ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ لما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فتكلم بكلام، وكان لموسى عليه السلام لكنة، لذغة في لسانه، ربما يعجم عليه بعض الحروف، فخطب خطبة وفق فيها أبهرت العقول والقلوب، حتى أن موسى أعجب بها جدا، لأنه طلب من ربه عز وجل أن يرزقه بأخيه هارون ردءا له يتكلم بلسانه. فلما رزق الله لموسى الفصاحة في هذا الموطن أعجب بنفسه، فقال له قائل من بني إسرائيل: أهناك أعلم منك؟ قال: لا. فقال عز وجل لموسى عليه السلام: يا موسى، بل عبدنا خضر أعلم منك. رغم أن موسى نبي ومن أولي العزم من الرسل، ولكن للعلم أبواب، وللعلم أودية، ومبدأ العلم وآخر العلم أن ترى نفسك أفقر خلق الله عز وجل لله، وأذل عباد الله لله. فقال عز وجل لموسى: بل عبدنا خضر، رجل عادي لا يعرف أحد. سأل موسى عليه السلام: أين السبيل إلى لقيه؟ قيل: بمجمع البحرين. فخرج موسى عليه السلام ومعه غلامه يوسف، وما خرج من مصر إلى أرض المغرب إلا للقيا الخضر. ها هذا الرجل المجهول، ولكن الله عز وجل دل عليه أن الخضر عنده علم. ظل موسى وغلامه يتهاديان حتى وصل إلى مجمع البحرين، وكان من علامة لقيا هذا الرجل أن موسى عليه السلام معه مكتل فيه حوت، وهذا الحوت ميت، فإن فقد الحوت فهو علامة على لقيا هذا الرجل في هذه البقعة وفي هذا المكان. فبينما يوشع يحمل هذا المكتل فإذا بالحوت في موضع الخضر، خرج من المكتل وقفز وسار في البحر. انشغل يوشع عن أن يخبر موسى عليه السلام فانطلق، فأحس موسى بالتعب. قال ابن عباس: ما أحس بالتعب إلا بعد أن جاوز ميقات الخضر من شدة شوقه ورغبته للقي هذا العالم الذي دله عليه ربه سبحانه وتعالى. ما أحس بالنصر ولا بالتعب إلا بعد أن جاوز ميقات الخضر، فقال لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما أحس بالنصر إلا بعد أن جاوز الميقات. فرده غلامه إلى الموضع الذي خرج منه الحوت إلى البحر، ثم لقي الخضر. قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك؟ هذا نبي، نبي. اللذة في طلب العلم، السعادة أن تكون طالب علم مهما كان منزلك ومهما كان مكانك، أن تتعلم، أن تعرف كيف تصل إلى الله سبحانه. كم من جاهل بعيد ظن أنه أغلق قلبه وأغلق عقله وأفسد نفسه وغيره. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كان الجواب من هذا الرجل الذي لا يعرف أحد لنبي من أولي العزم من الرسل، قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، أي لن تصلح لكي تكون طالب علم لنبي، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. من شدة الرغب والطلب عند موسى عليه السلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، رقم واحد صابرا، ولن أعصي لك أمرا ولا أعصي لك أمرا، ستجدني معك على الحلوة والمرة بلا مخالفة أو معصية. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إن أردت أن تكون طالب علم فلا تسأل بما لا يعنيك قط حتى أخبرك أنا. فانطلق، والقصة معروفة. أيها الأحباب، إن من سعادة الروح والبدن أن نطلب علما نافعا، أن نتعلم آية من كتاب الله عز وجل، أن نتعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند بمجموع طرقه يصل إلى الحسن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. سحاب على رأس من حفظهما وقرأهما وعمل بهما في أرض المحشر في هذا اليوم العصيب، وقد دنت الشمس من الرؤوس، فلا نجاة ولا راحة إلا لمن تعلم، إلا لمن عرف الله عز وجل حق المعرفة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ثم قال: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، فيأتيك الرجل الشاحب فيقول: من أنت؟ أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، وإن كل تاجر من وراء تجارتي، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. أين التجار الذين كانوا يفتحوا الحوانيت بعد صلاة الفجر، ينشرون كتاب الله عز وجل، يقرؤون القرآن إلى طلوع الشمس؟ أين الأمة الآن مع القرآن في المآتم والمعازي، في شهر قرآن، في شهر رمضان؟ من ختم القرآن في يومين أو ثلاث هز كهز الشعر، فصار القرآن يشكو الخلق إلى الله عز وجل. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مصاحف في كل مكان، قل من يقرأ ليتعلم، قل من يعلم أن هذا كلام الله عز وجل فيعمل بآية. السعادة أن تعيش مع ربك بالقرآن، بالذكر، بالعمل، بالجهد. أبو طلحة الأنصاري كان يقرأ في كتاب الله عز وجل كأي قارئ، كأي قارئ يقلب، ولكن قلب أبي طلحة كان يختلف عن قلوبنا. قلب أبي طلحة كان يعيش مع كل كلمة من كلام الله عز وجل. قرأ آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم قرأناها، كم مرت على أسماعنا، كم انطبعت في صدورنا حفظا. قرأها أبو طلحة فهيجت قلبه، ففكر: ما هي أحب الأشياء إلي؟ فإذا ببئر قبالة المسجد النبوي، ببستان من أعظم بساتين المدينة، وكفاها شرفا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة إن خرج يشرب منه، يدخل بستان أبي طلحة فيشرب من هذه البئر. فجاء أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، هذا البستان وبه هذه البئر، قد جعلتها لله ورسوله. كيف كان قلب أبي طلحة عندما فعل ما فعل؟ هل أحس بالسعادة؟ نعم والله، نعم والله، أحس بالسعادة حينما عاش مع كلام الله عز وجل، حينما تفاعل مع كلام الملك سبحانه وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا، قال: بخن بخن، تعجب، ذاك مال رايح. وفي رواية: ذاك مال رابح. قرأها من قبل عمر رضي الله عنه، قلب في نفسه: أي الأموال أحب إلي؟ فإذا هي مال بخيبر، تصدق بها على فقراء المسلمين. أبو الدحداح، أبو الدحداح رجل لا يملك إلا بستانا واحدا في المدينة، منه يطعم، منه يعيش، منه يحيا مع زوجته وأبنائه، آمن في سربه، معافى في بدنه، عنده القوت الذي يأتيه من هذا البستان. وإذا برجل من الأنصار قد اختلف مع يتيم من الأنصار في موضع نخلة، فجاء اليتيم يشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا الأنصاري أخذ مني نخلة. فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فتحقق الأمر والغلام يبكي، فإذا بالحق مع الأنصاري وأن اليتيم متأول. أراد أن يسكن من روع اليتيم واليتيم يبكي حر. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليتيم فقال لهذا الأنصاري: ألا تعطيه هذا العزق هذه النخلة ولك عزقا في الجنة في الجنة؟ كان الأنصاري في ثورة من الغضب فقال: لا يا رسول الله، هي حق هي حق، طالما أنك شهد وأن المسلمين شهدوا أنها لي لن أتنازل عنها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. هيج هذا الموقف أبا الدحداح، فانتظر بجوار الأنصار حتى سكن، ثم أقبل عليه وقال: يا هذا، ألا تبعني هذا العذر هذه النخلة بحائطي ببستاني بها 300 نخلة؟ الأنصاري أفاق وهدأت نفسه فقال: خذه، أي هذا العذر هذه النخلة، لا بورك لي فيها بعد اليوم. فأعطاه النخلة واشترى بها بستان أبي الدحداح وما يملك أبو الدحداح غيره إلا هذا. أسرع أبو الدحداح، أسرع فرحا مسرورا، كأنه يطير على الأرض. دخل على زوجته وعلى أبنائه وقال: يا أم الدحداح، قد بعت البستان بعذق في الجنة. لو قيل هذا لنساء هذه الأيام لقالت: مجنون. قالت أم الدحداح: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. ثم أخذت صبيانها وما زال الدماء ناضجا في رؤوس النخلة، في جيوب صبيانها بعض التمرات، فأخرجت التمرات وألقتها في أرض البستان وقالت لصبيانها: هيا اخرجوا، فليس لنا فيه حق، قد بعناه بعتق في الجنة. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم لأبي الدحداح من عتق راح في الجنة، ليست بنخلة واحدة، إنما قصور وبساتين وأنهار، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أيها الأحباب، كلنا نبحث عن السعادة، ولكن نحتاج جميعا إلى وقفة مع النفس. كيف نجد هذه السعادة؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، داركم هذه دار نصب وعناء، دار محن وبلاء، يحتاج للعاقل فيها أن يقف مع نفسه وقفة: كيف أحتمي بالملك؟ سأل رجل الحسن البصري: كيف أغلب الشيطان؟ هو السبيل لقهر الشيطان، فإن الشيطان أفسد على بني آدم معايشهم، كيف أصرعه؟ كيف أغلبه؟ فقال له الحسن: يا هذا، لو أنك كنت بواد فنبح عليك كلب الغنم، بمن تستنجد؟ من الذي يرد كلب الغنم؟ فقال الرجل: الراعي. راح الغنم إذا قال له سيأتي سريعا. قال فاستعن على الشيطان برب الشيطان بربك. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللوذ أن تدخل في حمى الملك، أن تستغيث بالله عز وجل في جميع أمرك، يهون الله عليك أمر هذه الحياة. ما جعلها الله عز وجل دار راحة من أحد قط، لا نبي مرسل ولا أحد على ظهر هذه البسيطة في راحة، إنما الراحة جعلها الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. أهل الجنة يذكرون حالهم في الدنيا من تعب ونصب وهم وغم وضيق وشدة، حينما يرون هذا النعيم الأبدي يقولون الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الأحباب، السعادة أن تذكر الله عز وجل. الذكر هو الذي يحرك القلب، أن تجلس مجالس الذكر. من يذكرك بالله عز وجل؟ فإن الإنسان نسي، إن ابتعد عن الطاعات هلك، وإن ابتعد عما يذكره بالطاعات كان أهلك. كم من أقوام لا يطيعون الله عز وجل ولكن يذكرون الطاعات، ففي القلب حنين، ولكن مع الوقت سينسى الطاعة وما يذكره بالطاعة. حديث طالما هيج قلبي، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين، أي يجوبون في الطرق، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، كل ما يذكر بالله من قرآن، من ذكر، من علم شرعي، حتى المكث، حتى الجلوس في المسجد ذكر. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد في صلاة ما كان في مصلى ما لم يحدث، أي مجرد أن تجلس في بيت الله عز وجل تروح قلبك ذكر. فإن قرأت آيتين أو ذكرت الله عز وجل بكلمتين هنيئا لك. روى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ وبطحان سوق للمواشي، وكذلك العقيق سوقان عظيمان كبيرا. فمن منكم يا أصحاب محمد يحب أن يذهب كل يوم إلى هذين السوقين فيأتي بناقتين بلا كلفة، لا أن تدفع ثمنا ولا أن ترتكب محرما؟ قالوا: كلنا يحب هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فقط، لا إلى سوق كذا ولا إلى سوق كذا، المسجد، أي مسجد، فيجلس فيقرأ آيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، ومن مثلهن من الإبل، فحتى استرواحك في المسجد يذكرك بالله عز وجل سعادة. وكما ذكرت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمسجد، لأن المسجد يذكره بالله عز وجل. فإن لله ملائكة سيحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل في مسجد قالوا هلموا إلى بغيتكم، هذا ما تطلبون وهذا ما تريدون، فيدخلون ثم يصعدون إلى الملك سبحانه وتعالى وهو أعلم بحالهم فيسألهم كيف وجدتم عبادي؟ قالوا وجدناهم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويشكرونك. فيقول لهم سبحانه وتعالى هل رأوني؟ علام هذا الذكر؟ علام هذا الشوق؟ هل رأوني؟ فيقولون لا لم يروك يا رب. فيقول الله عز وجل وكيف ولو رأوني؟ فيقول يكونون لك أشد ذكرا وأشد رغبا وطلبا. فيقول لهم سبحانه وتعالى ماذا يطلبون؟ ما هي مطالبهم؟ فيقولون يا رب يسألونك الجنة، اللهم ادخلنا الجنة جميعا، اللهم ادخلنا الجنة جميعا، يسألونك الجنة. فيقول عز وجل وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ فيقولون لا لم يروها. فيقول سبحانه فكيف ولو رأوها؟ فيقولون يكونون لها أشد طلبا ورغبا. فيقول عز وجل لهم وبما ومما يستعيذونني؟ فيقولون يا رب من النار، اللهم إنا نستعيذ بك من النار، اللهم إنا نستعيذ بك من النار. فيقول عز وجل وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول عز وجل وكيف ولو رأوها؟ فيقولون يكونون منها أشد فرقا وهربا. فيقول عز وجل اشهدوا أني قد غفرت له، أني قد غفرت له. فيقول ملك فيهم فلان وفلان ما دخل هذا المجلس أي ما جاء إلا لحاجة، ما كان قصدهم لعلم ولا ذكر ولا شيء، إنما دخل فكان عندهم عند فلان طلب أو حاجة فدخل فقعد في المجلس، ما جاء إلا لحاجة أي من الدنيا. فيقول عز وجل اشهدوا اشهدوا أني قد غفرت لهم أي جميعا هم ومن معهم. ثم قال عز وجل في هذا الحديث القدسي هم القوم لا يشقى جليسهم حتى من جالسهم، مغفور الذنب مرفوع القدر عند الله عز وجل بمنزل. يا من تريدون السعادة هيش قلبك بذكر من بيده السعادة في الدنيا والآخرة. كم من نبي قد ابتلاه الله عز وجل بضراء وبشدة كأيوب، قال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. من كسر قلب تعلق بالله قط مهما عظمت الشدائد ومهما اشتد البلاء ومهما اقترب الخض، فالقلب إن تعلق بالله عز وجل لا ينكسر أبدا، لا ينكسر أبدا، لا ينكسر إلا قلب عصى الله. عمر بن عبد العزيز في أول سنة من الخلافة ما تخيل في يوم العيد أن يزوره أحد، جعل هذا اليوم بينه وبين أبنائه، فغفل أن يشتري لبنيه ثياب العيد وهو أمير المؤمنين. ففي يوم العيد هجم الناس كبارات الدولة من كل حدب وصوب، وقفوا بباب أمير المؤمنين يطلبون أن يهنئوا أمير المؤمنين بيوم العيد، فأذن لهم. وإذا بولده عبد الملك بجواره جالس وعليه ثياب بالية، وجاءت الوفود كل معه أبناؤه في أبهى حلل. فبدا على أمير المؤمنين بعض الحزن حتى انفض المجلس وظل واجما. فسأله عبد الملك: ما لي يا أبي أراك في يوم العيد واجما؟ قال: يا بني، حينما رأيت الوفود ومعهم أبناؤهم خشيت أن ينكسر قلبك. فابتسم عبد الملك ابن عمر وقال: أنا لا يا أبتي لا، إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه. هذا القلب المنكسر، هذا القلب الذليل، أما أنا فلا. فعانقه وقبله وبات بأهنأ حال في يوم العيد. أيها الأحباب، كلنا نبحث عن السعادة، وأسأل الله أن يسعدنا جميعا في ظل طاعته. فلا سعادة ولا قرب ولا لذة إلا في كنف الله عز وجل. أعرض قلبك على ربك، أعرض هذا القلب على من بيده أن يقلب القلوب، أن يقلب قلوبنا جميعا على طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
من غره دنيا وعاش بأمرها وظن بأنه عظيم من العجب، فلا كان عمري أفسد الكبر عقله، فما عيشه إن كان يصلو من اللب. لنا الخير من رب يقسم فضله على من يشاء من بلاد ومن شعب. لنا الخير من رب يقسم فضله على من يشاء من بلاد ومن شعب. فلا رزقه مال ودار ومنصب، وذا رزقه عز وعلم بها نطبي. فهل يقنع الإنسان يوما برزقه ويشكر رب العرش للخير والقسم؟